مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
كنت عايز أكلمكم النهاردة عن التوبة والدموع. التوبة والدموع، التوبة شيء مطلوب من كل أحد. ليست التوبة درجة للمبتدئين، بحيث يعتقد الأشخاص الروحيون أنهم قد ارتفعوا فوق درجة التوبة ووصلوا إلى درجات عليا. كل إنسان محتاج إلى التوبة مهما كانت حياته ومهما ارتفع في درجة الروحيات. كل إنسان محتاج إلى التوبة، محتاج إن ربنا ينجيه من الخطية، ومحتاج إن ربنا يغفر له خطاياه. إن كنت أنت إنسان لا تخطئ فأنت لست محتاجا إلى التوبة، لكن لو كنت شاعر إنك بتخطئ كل يوم فأنت محتاج كل يوم إلى التوبة. الأنبا أنطونيوس بيقول أطلب التوبة في كل لحظة، والقديس مقاريوس بيقول داوموا على التوبة ما دام يوجد وقت، فإنكم لا تعرفون وقت خروجكم من هذا العالم. والأنبا آموس بيقول 6 ظروف توجد للتوبة، اللي هي ذم الخطايا والإقلاع عنها والإقرار بها والندامة عليها والصفح عن خطايا القريب وترك دينونة المخطئين وتمسكن القلب. مفروض علينا إن إحنا نطلب التوبة في كل وقت. القديس مارس حاء بيقول إننا في كل وقت من هذه 24 ساعة الليلية والنهارية مضطرون إلى التوبة. فإحنا في كل وقت محتاجين للتوبة، عايزين لازم نتوب. في ناس بيفتكروا إن التوبة مرحلة للمبتدئين وإن هم دلوقتي ارتفعوا فوق المرحلة. الأشخاص اللي من نوع ده بتحاربهم خطية كبرياء، لأن لو كان الشخص يفحص نفسه فحصا جيدا لوجد في نفسه أخطاء كثيرة يرتكبها كل يوم تحتاج منه إلى توبة وإلى ندم وإلى دموع كل يوم مهما ارتفع في الحياة الروحية. والقديسون عندما كانوا يبكون على خطاياهم لا تظنوا أنهم كانوا يبكون على خطايا الماضي فقط، كانوا يبكون على خطايا كل يوم، بيشعروا كل يوم أنهم بيخطوا خطايا جديدة تحتاج لتوبة. إن شعرنا أننا لم نخطئ نبقى أشخاص جاهلين بحقيقة أنفسنا ومش شعرين إحنا بنعمل إيه، لكن في الحقيقة إحنا بنخطئ كثيرا. فنحن محتاجون إلى التوبة باستمرار في كل وقت. من ضمن القصص اللطيفة التي وردت في البستان قصة عن أنبا شيشوي. أنبا شيشوي ساعات يسموه أنبا صصوي، وده كان قديس عظيم جدا، عاش حوالي 70 سنة في النسك وفي حياة الوحدة والسكون، وارتفع فوق آلاف من الرهبان، وكان مرشدا روحيا لكثيرين. الأنبا شيشوي عندما أتته ساعة الوفاة كما يقول فيلاديوس بيقول رأى الشيوخ الذين كانوا جلوسا حوله أنه كان يتكلم مع أحد ساعة الموت، شايفين الناس اللي حواليه أنه بيتكلم مع حد، فقالوا له ماذا ترى أيها الأب؟ فقال لهم أرى أناسا أتوا ليأخذوني وأنا أتوسل إليهم أن يتركوني قليلا حتى أتوب. إنسان بعد 70 سنة في النسك وفي الجهاد وفي حياة الوحدة وحياة الصلاة في ساعة موته بيقول لهم اتركوني قليلا حتى أتوب. فقال له واحد من الشيوخ وأية قوة لك الآن للتوبة؟ فقال لهم أنبا صصوي إن لم أستطع أن أعمل شيئا آخر فإني أقدر أن أتنهد وأنوح قليلا على نفسي ويكون هذا كافيا لي. بعد 70 سنة من النسك والجهاد هو أيضا محتاج إلى توبة، وبيقول لهم اتركوني حتى أتوب. فإحنا محتاجين في كل وقت إن إحنا نتوب. مشكلة الإنسان في احتياجه إلى التوبة إن هو بيظن في وقت من الأوقات إنه قد بعد عن الخطية. أبدا، نحن لم نبعد عن الخطية مطلقا، والنقاوة الطبيعية للقلب لم نصل إليها، وما زال قلبنا فيه قاذورات كثيرة وفيه خطايا كثيرة. ولو كشف لنا الله حقيقة قلوبنا لكنا نشمئز منها جدا. طب إيه هي علامات التوبة دي اللي الإنسان لازم يمر فيها؟ الشيخ الروحاني بيشرح لنا علامات التوبة، بيقول الإنسان يتضع قلبه ويتعفف ويحزن ويبكي ويندم على فساده ويذكر نفسه بخطاياه ويعرف نقائصه وضعفاته ويطلب الرحمة. دي من جهته هو. من جهة الناس بيقول ويفرح بالذين يتوبون ويتألم لأجل الضعفاء ويمتلئ رأفة على المتضيقين ويتردد على الأشخاص الطاهرين ويطلب منهم أن يروه طريق الله ويتضع بين أيديهم ويسألهم أن يعينوه بالصلاة. دي صفات الإنسان المتضع، ليحزن ويبكي على خطاياه ويندم ويطلب الرحمة والمغفرة ويتذكر ضعفاته باستمرار ويفرح بالذين يتوبون. الإنسان التائب من ضمن صفاته القلب المنسحق، القلب المنكسر، ومن ضمن صفاته أيضا الدموع، الدموع الغزيرة، وهنتكلم إن شاء الله على الدموع دي بشكل أوسع من كده. هذه التوبة لابد إنها تتصل بالاتضاع، ولذلك الكبرياء تمنعها. إزاي الكبرياء تمنع التوبة؟ الإنسان المتكبر لا يرى خطاياه، فكيف يتوب عن خطايا لا يراها؟ الإنسان المتكبر حياته جميلة في عينيه، ويرى كل ما يعمله إن هو صالح وإن هو بلا لوم، فلذلك لا يشعر بخطيته ولا يشعر بضعفه ولا يشعر بنقصه. لكي يتوب الإنسان يلزمه أن هو يتضع. الإنسان المتكبر أيضا إذا انكشفت له خطية يحاول أن يبررها، دائما يبرر ذاته، دائما يدافع عن خطاياه، لا يحاول أن يلصق العيب بنفسه، وإنما قد يلصقه بالآخرين أو بالظروف المحيطة. وأن اعترف بخطية يحاول أن يقلل من شأنها جدا عشان تبقى مش خطيرة ولا بشعة أمام نفسه. فمثل هذا الإنسان كيف يتوب؟ أبونا آدم وأمنا حواء برضو حاولوا أنهم يبرروا ذواتهم وينسبوا الخطية للظروف المحيطة بهم. أما الإنسان المتضع فباستمرار يأتي بالملامة على نفسه، ومدام يأتي بالملامة على نفسه يتوب. اوعى في يوم من الأيام تبرر ذاتك ولا تعذر نفسك ولا تجيب العيب على غيرك، خلي العيب على نفسك باستمرار. أيضا الإنسان المتكبر لا يريد أن يتحمل الخزي الذي تجلب الخطية، فهو لا يقر بخطاياه حتى لا يخزي. كتير من الناس ساعات بيناقشوا مسألة الاعتراف ويقول ليه ما اعترفش بيني وبين ربنا لوحدنا. في الحقيقة عامل الكبرياء يمنع من الخزي ومن الخجل، لا يريد أن يخجل بسبب خطاياه، لا يريد أن يدفع شيء من ثمن الخطية. طبعا أجرة الخطية هي موت، وإحنا مش هنقدر على إن إحنا ندفع الثمن ده، لكن على الأقل يعني نتحمل شيء من النتائج. فالإنسان المتكبر ما يحبش يخذل، ما يحبش يخجل، عايز باستمرار يكون موفور الكرامة. وكون أن يبقى موفور الكرامة دي بتمنعه من الاعتراف، وإن اعترف لا يعترف اعترافا صحيحا صريحا كاملا أمام أب الاعتراف، يشكل في الخطية بطريقة تظهرها مش في بشاعتها، يجيب لها اسم خفيف، يكلفتها بطريقة ما، بدل مثلا ما بيقول إن أنا سقطت في أفكار نجسة يقول أنا محارب بأفكار شريرة. كلمة نجسة صعبة عليه يقول شريرة، وبدل سقطت في أفكار يقول محارب بأفكار. الإنسان المتضع ما يقولش حتى أفكار نجسة، يقولها بصراحة، يقول له أنا فكرت أفكار زنا وتلذذت بيها بصراحة كده، يقولها. إيه لازمة إن أنا ألف الحكاية بطريقة وأختار لها ألفاظ معينة وأشكلها بطريقة خاصة؟ الإنسان المتكبر الذي تهمه كرامته لما يجي يعترف بخطاياه يخلي الخطايا الثقيلة للآخر. في الأول يتكلم عن قراية الكتاب المقدس، عن الصلاة، عن الصوم، عن الأمور دي، ويطول فيها لغاية لما تاخد وقت أبونا، وبعدين أبونا يزهق وما عندوش وقت وعايز يخليه يخلص بسرعة. فوسط السرعة أن أبونا عايز يخلص، في الآخر خالص يقول له بقى الأفكار النجسة الأخيرة وسط السرعة علشان أبونا ما عندوش وقت. بينما لو كان قالها له في الأول كان عنده فرصة أن يسأله ويستوضحه لأن فيه وقت كتير. الإنسان التائب حقا لا بد أن يشعر بالخزي، هو يشعر بالخزي بينه وبين نفسه، وأيضا يعترف بهذا الخزي أمام الناس، ولا يخجل من أن يخزى أمام الناس لأنه يشعر أنه مستحق لكل خزي. وخير لنا أن نخزى أمام الناس هنا على هذه الأرض ونخزى أمام أب الاعتراف، من أن نخزى في اليوم الأخير أمام الملائكة ورؤساء الملائكة وأمام القديسين جميعاً وأمام الأصدقاء والأعداء عندما تفتح الأسفار وتكشف الأعمال. شوفوا الكتاب بيقول حاجة لطيفة أوي في الموضوع ده، بيقول ليس خفي إلا ويظهر ولا مكتوم إلا ويستعلم. فإذا كان كل خفي لابد أن يظهر، فإذا لم يظهر هنا على الأرض يظهر في ذلك اليوم الأخير، هو لابد هيظهر. لا تظنوا أن شيء يظل مكتوما إلى الأبد، مستحيل مستحيل مستحيل، كل حاجة لازم هتظهر. أفكارك دي كلها هتنكشف أمام جميع الناس كأنها مكتوبة بحروف من نور على صفحة السماء ظاهرة لكل أحد. فإن لم تكشفها هنا على الأرض لكي تمحى، ستكشف في ذلك اليوم الأخير أمام كل أحد، فأحسن لك أنك تكشفها دلوقتي وتخلص منها. لا بد من الخزي، إما أن تخزى الآن في اعترافك أمام الأب الكاهن وأمام الناس، وإما أن تخزى في اليوم الأخير أمام كل أحد، الملائكة والبشر. هو الكتاب بيقول ليس مكتوم إلا ويظهر، كل حاجة مكتومة لازم هتظهر، فأحسن لك تظهر دلوقتي. اللي عايز يتوب ما يكسفش من أنه يقر بخطاياه، أحسن له أنه ينكسف هنا من أنه ينكسف هناك، على الأقل الكسوف هنا نتيجته كويسة وهي محو الخطية، أما الكسوف هناك فكسوف أبدي لا نجاه منه ولا نتيجة ولا فائدة. التوبة دائما ملتصقة بالاتضاع، فالشخص المتضع يدين نفسه ويفحص ذاته. الإنسان اللي عايز يتوب ما يدورش على الراحة في الأرض دي، في ناس مساكين يهمهم الراحة النفسية. يعني ايه الراحة النفسية؟ يقول لك يا حبيبي تذكر نفسك ليه بالأشياء اللي بتتعبك، ما دام الموضوع ده بيتعبك ما تفكرش فيه، خطاياك بتتعبك يبقى ما تفكرش فيه. عشان ايه؟ عشان نفسك تبقى مستريح. لو انت عايز نفسك تستريح هنا، فما كويس ان نفسك تتعب هنا عشان تستريح هناك. مثل هذا الانسان لا يريد ان يفكر في خطاياه لئلا تتعبه، لا يريد ان يفكر في نقائصه لئلا تزله في الداخل. ان اتته ذكرى خطيه تزله يبعدها عن ذهنه بسرعه. بلاش الامور دي المتعبه دي نقعد نفكر فيها ليه؟ نجيب لنفسنا التعب ليه؟ استريحنا منها وخلاص. بعكس كده الإنسان المتضع باستمرار يفحص في ذاته، باستمرار يفتش على خطاياه، باستمرار بيفكر في أعماله ويشوف إيه نواياه وإيه النتائج، ويحاول إن هو يبكي على خطاياه. هنا كل ما تتكشف له خطية يوبخ ذاته عليها، يضرب عليها مطنيات، يصوم من أجلها، يتذلل من أجلها أمام الله، يروح يعترف بيها، يتعب من أجلها. هنا ما يحاولش يخبي خطاياه وراء أعذار وراء تبريرات. لا، التبريرات هتفيده بإيه؟ الأعذار هتفيده بإيه؟ الخطية هي الخطية. ده الكتاب المقدس بيقول حتى خطية الجهل الإنسان يعاقب عليها، خطية السهو الإنسان يعاقب عليها. كان الإنسان الذي يخطئ خطية جهل أو خطية سهو بيقدم عنها ذبيحة. ده إحنا بنقول في الثلاث تقديسات، بنقول حل واغفر واصفح لنا يا رب عن سيئاتنا التي صنعناها بمعرفة والتي صنعناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. فبنطلب مغفرة عن الخطية الخفية، وبنطلب مغفرة عن الخطية غير الإرادية، وبنطلب مغفرة عن خطية الجهل. فأحسن إن احنا نتذكر هذه الأشياء ونتوب عنها ونندم عليها ونتعب من أجلها ها هنا ونبكي عنها، أحسن ما تظل مخفية ونبكي عليها في اليوم الأخير. لما نبكي عليها هنا لها حل ولها حل، ولكن إذا ظللت بعيدا عن خطاياك لئلا تتعبك واستمرت معك إلى اليوم الأخير، فهناك عندما تنكشف هذه الخطايا أمام منبر المسيح العادل، عند ذلك تتعب وتخزى وتبكي، حيث لا يوجد لا حل ولا حل، وإنما دينونة رهيبة. دلوقتي لما تفتكر خطية يمكن تقدر تشوف لها حل، لكن هناك مفيش. هذا الخزي الذي نشعر به لازم لنا ومفيد. القديس أغسطينوس يتأمل في الآية التي تقول املأ وجوههم بالخزي فيطلبون اسمك يا رب. فبيقول في الآية دي بتاعت املأ وجوههم بالخزي، بيقول أيبدو أنه يصلي ضدهم أم من أجلهم من يقول املأ وجوههم بالخزي؟ إنه يبدو كما لو كان ضدا أو عدوا. اسمع إذن ما يتلو ذلك، وانظر ما إذا كان صديق يمكن أن يقدم هذه الصلاة. يقول املأ وجوههم بالخزي فيطلبون اسمك يا رب. فهل كان هذا الشخص يكره من أراد أن تملأ وجوههم بالخزي؟ انظر كيف أنه يحب من يريد لهم أن يطلبوا وجه الرب. عشانه بيحبهم بيقول املأ وجوههم بالخزي. ليه؟ لأنك لما تملأ وجوههم بالخزي يطلبون اسمك يا رب. طول ما هم في الكبرياء بتاعتهم مش ممكن أبدا هيتوبوا، ولكن لما تملأ وجوههم بالخزي حينئذ يطلبون اسمك يا رب. ولذلك نرى أن القديس أغسطينوس باستمرار يقول إن الانتفاخ لا يمكن يوصل إلى ملكوت الله. بيقول إيه؟ بيقول إن الباب المؤدي إلى الملكوت ضيق، فالشخص كل ما ينتفخ ما يقدرش يخش من الباب الضيق، وكل ما يزداد انتفاخه كل ما يصبح الدخول في الباب الضيق صعب عليه. فأحسن حاجة إن هو ينكمش، يتضع، يبطل الانتفاخ ده علشان يقدر يخش من الباب الضيق. يقول: وهذا يريد أن يدخل ولكن الانتفاخ يعوقه، لأن الكتاب يقول ادخلوا من الباب الضيق. إذن فليتخلص من انتفاخه. وكيف؟ عليه بعلاج الاتضاع علاجا للانتفاخ. عليه أن يشرب من الكأس التي هي مرة ولكنها نافعة. عليه أن يشرب من كأس الاتضاع، لأنه إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته؟ وكتبت لكم هذا عينه حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن يفرح بهم، واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم. لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة، لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. فهو أحزنهم ولكن حزن يقودهم إلى التوبة، وفعلا وراهم إن هذا الحزن كان مفيد ليهم، لأن أوجد فيهم كثيرا من الاجتهاد ومن التوبة، وقدهم إلى أنهم يحيوا حياة مع الله. فعلينا باستمرار أن احنا نطلب التوبة، والله عندما نتوب إليه ينسى غضبه ويعود إلينا. بيقول: ارجعوا إلي فأرجع إليكم، ارجعوا إلي فأرجع إليكم. أنتم تعرفوا طبعا قصة أهل نينوى، ربنا قال ليونان نادي عليها بالهلاك، فأول ما تابت رجع الله في كلامه وغفر لها. بل هناك قصة عجيبة قوي في التوبة تورينا إن آخاب الملك مع إنه كان رجل شرير ومع إنه لم يتب من كل قلبه، أول ما صرخ إلى الله في شكل الاتضاع وفي شكل التوبة سمع له الله، سمع له الله واستجاب طلبته مع إنه عارف إنه هيرجع تاني. ولذلك نرى إن ماري إسحاق يقول: إن كان شكل التوبة قد غير السخط عن أخاب الملك فحقيقة توبتكم الآن لا تذهب باطلا، وإن كان شكل الاتضاع الصادر عن ذلك الذي لم يكن بالصدق متضعا اللي هو أخاب أزال الرجز، فكم بالأولى يصنع ذلك فيكم أنتم الذين تحزنون بالحقيقة من أجل هفواتكم. قلت لكم إن التوبة من ضمن علاماتها هي الدموع، وعايز أكلمكم شوية عن الدموع لأن ده موضوع طويل ويهمنا إن احنا نعرفه كويس. الدموع في الحقيقة أنواع كثيرة جدا، مش كل دموع زي الدموع التانية. فيه دموع من أجل التوبة، فيه دموع من أجل التوبة زي ما بيقول الأنبا أنطونيوس: إلزم الحزن على خطاياك كمثل من عنده ميت، وأوقد سراجك بدموع عينيك. إلزم الحزن على خطاياك كمثل من عنده ميت، وأوقد سراجك بدموع عينيك. وقال أيضا: نوحوا وابكوا وتنهدوا واحزنوا في قلوبكم، هل أنتم مستحقون لله؟ ومثل العبارة المشهورة التي قالها القديسون، القديس مقريس والقديس الأنبا موسى الأسود، بيقول اجلس في قلايتك وابكي على خطاياك. نصيحة مشهورة كانت موجودة في الإسقيط، اجلس في قلايتك وابكي على خطاياك. كل دي دموع توبة، وكلنا عندنا خطايا لكن ما عندناش دموع نبكي عليها. خطايانا سهلة في أعيننا وخفيفة وما تبكيش، لو كانت عند غيرنا كانت بكت كتير. في دموع توبة، فيه دموع ندم، فيه دموع يأس، فيه دموع ايه؟ يأس. من ضمن الأمثلة على دموع اليأس دموع عيسو. عيسو لم يبكي توبة ولم يبكي ندما، وإنما بكى يأسا وبكى غيظا، بكى من غيظه وبكى من يأسه، ليس عن توبة ولا عن ندم. لذلك لم تحسب له هذه الدموع ولم تحدث تأثير في قلب أبيه ولا في قلب الله. الكتاب بيقول إن هو طلب التوبة بدموع ولم تعطى له، ما كانتش موجودة عنده. يعني ايه الكلام ده؟ هل عيسو بكى توبة؟ أبدا. دوروا في الكتاب المقدس وشوفوا امتى بكى عيسو. بكى عيسو عندما أعطيت البركة لأخيه وفقدها، وقال لأبيه ألك بركة واحدة يا أبي، ورفع صوته وبكى، وبكى بكاء عظيما. وبعد أن بكى يقول الكتاب: فقال عيسو في قلبه: قربت مناحة أبي، أقوم وأقتل يعقوب أخي. دي طريقة واحد تائب عن خطاياه، يقول أقوم وأقتل يعقوب أخي. ده كان بيبكي من الغيظ، بيبكي لأنه متضايق في الداخل، ما كانش بيبكي عن توبة أبدا ولا عن حزن. كما إن كلامه لما بيقول له ألك بركة واحدة يا أبي يدل على عدم إيمانه وعدم معرفته بالكتاب المقدس ولا بالمواعيد، يدل على إنه إنسان عالمي. يعني إيه التوبة؟ يعني إيه بركة؟ ما معنى البركة في الكتاب؟ ما هي بركة الأبكار التي أخذها يعقوب؟ بركة الأبكار كانت في شيء هام جداً، هو الأساس. صحيح إن البكر كان رئيس العيلة، صحيح إن البكر كان كاهن العيلة، صحيح إن البكر كانت له السيادة على إخوته، ولكن أهم من ذلك كله جميعاً إن البكر يأتي من نسله المسيح. البكر يأتي من نسله المسيح. بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، هو ده المهم. فلما باع البكورية أصبح المسيح يأتي من نسل أخيه. بعد كده لما يقول لأبيه ألك بركة واحدة يا أبي، يبقى مش فاهم يعني البركة. إذا كانت البركة هي إن البكر يأتي من نسله المسيح، فيبقى لك بركة واحدة يعني إيه؟ إما هيجي المسيح من نسله هو لا من نسل يعقوب، فما دام انتقلت البكورية إلى يعقوب وأصبح المسيح يأتي من نسل يعقوب، يبقى الحاجة الأساسية في الموضوع راحت منه. يبقى إيه معنى لك بركة واحدة يا أبي؟ معناها إيه الكلام ده؟ معناها إنه مش فاهم، لا يعرف ما معنى البكورية. إلا لو كان بيفكر في البكورية تفكير عالمي، إنه يبقى رئيس على إخوته أو يبقى سيد لباقي أفراد الأسرة، ودي أشياء تدينه بالأكثر وتجعله إنسان خاطئ. فهو انغاز لأن راحت منه، فلم تكن دموع عيسو دموع توبة. طلب التوبة بدموع ولم تعطى له. هل بكى على خطاياه؟ لا، ده بكى على فقد البكورية ولم تعطى له. آدي اللي بيقول عليها الكتاب: ولم تعطى له. بكى على فقد البكورية ولم ترجع إليه البكورية مرة أخرى. لأن خلاص نعم ويكون مباركا اللي هو يعقوب، انتهى الأمر، فمهما بكى راحت منه. أما الأمور التافهة الأخيرة بتاعت السيادة والحاجات دي، فدي عيب إن كان يتكلم عليها. فيه دموع توبة وفيه دموع ندم وفيه دموع يأس وفيه دموع تأثر أو فرح أو حب. نسمع أن يعقوب أب الآباء لما قابل يوسف وقع على عنقه زمانا وبكى، دي لا هي دموع توبة ولا دموع حزن ولا دموع خزي ولا دموع يأس ولا حاجة، دموع تأثر وفرح، ده نوع تاني من أنواع الدموع. في دموع تأثر من نوع آخر، نسمع إن بولس الرسول عندما كان في ميليتوس وأرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة وكلمهم وقال لهم إن كنت سوف لا ترون وجهي بعد، حصل إيه؟ حصل إنهم بكوا، وبكوا بكاء كبير. بيقول الكتاب ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس ويقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. ده نوع تاني من أنواع الدموع. هذا الدموع بتاع الدموع دي بتاعة المفارقة زي دموع مرثا ومريم على أخيهم إليعازر، وفيه دموع حزن وفيه دموع فرح، فيه دموع كثيرة. ولكن أهم نوع عندنا من أنواع الدموع نتكلم عنه الآن، ولو أحيانا ربنا نتكلم على الأنواع التانية بعدين، دموع الإنسان على خطاياه، دموع الإنسان على خطاياه، دموع الإنسان على خطاياه مسألة مهمة أوي. برضو زي ما بقول لكم، لا تظنوا إن البكاء على الخطايا درجة من درجات المبتدئين، البكاء على الخطايا درجة من درجات القديسين يعيشون فيها طول حياتهم على الأرض. من أحسن الأمثلة في الكتاب المقدس للبكاء داود النبي. داود النبي في الحقيقة من أمثلة الباكين الظاهرين جدا في الكتاب المقدس. هذا الإنسان كان محاطا بمظاهر خارجية كثيرة يمكن أن تبعد عنه البكاء ويمكن أن تجلب له فرح العالم. كان ملكا عظيما محاط بكل فخامة الملك وجلاله والعظمة الخاصة بالملك والاحترام والتوقير والجلال وطاعة الناس وخضوعهم. كان له أسرة كبيرة، كان قائد لجيش، كان له دال عند الله. فحصت قلب داود فوجدت حسب قلبي، كان الله يكلمه، يكلمه بنفسه ويكشف له إرادته ومشيئته، وحل عليه روح الله وكان مسيحا للرب. ومع ذلك كله كانت حياته عبارة عن دموع مستمرة. بيقول في كل ليلة أعوم سريري وبدموعي أبل فراشي، في كل ليلة في كل ليلة أعوم سريري، كل ليلة دي من جهة الوقت، وأعوم سريري من جهة الكمية. في كل ليلة أعوم سريري وبدموعي أبل فراشي. تصوروا هذا الملك العظيم يأتي آخر النهار ويخلع تاجه عنه ويخلع ملابسه الملوكية ويركع أمام الله ويبلل الفراش بالدموع ويعوم السرير بالدموع. فهل كان يبكي فقط في آخر النهار عندما يجلس بينه وبين الله؟ لا أبدا. ده بيقول صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، طعامه بقى هو الدموع. صارت دموعي لي خبزا نهارا وليلا. بيقول أكلت الرماد مثل الخبز ومزجت شرابي بالدموع. يعني يجي يشرب كوباية مية تكون دموعه بتتساقط مع هذه المياه ويشربها. مزجت شرابي بالدموع. كان يبكي كثيرا لدرجة أنه قال كلت من الدموع عيناي، يعني تعبت عيني من الدموع، كلت من الدموع عيناي. وكان يكلم الله عن هذه الدموع ويقول له انصت إلى دموعي ولا تسكت عني، ويقول له لا تسكت عن دموعي لأني غريب عندك، ويقول له اجعل دموعي في زق عندك. كان إنسان بتاع دموع باستمرار في النهار والليل في كل وقت، ودموع غزيرة على الرغم من كل مظاهر البهجة التي تحيط به. واحد فيكم يسأل يقول ازاي داود بيبكي بالشكل ده؟ إنسان حساس، قلبه رقيق، حزين لأنه أغضب الله، مع إن الله كان قد غفر له تلك الخطية ونقلها عنه حتى لا يموت، ولكن مع ذلك عاش في دموع مستمرة. تعبنا الكثير في حياتنا الروحية إن إحنا بننتقل بسرعة لحياة الفرح، ووسط الفرح والتعزية الضارة ننسى الدموع وننسى خطايانا، فتكون نتيجة نسياننا للدموع نرجع لخطايانا مرة أخرى. مين فيكم بكى مثلما بكى داود؟ مين؟ مين بلل فراشه بدموع ولو ليلة واحدة؟ مش في كل ليلة أعوم فراشي. مين بلل فراشه بدموعه ولو ليلة واحدة؟ مين صارت له الدموع خبزا نهارا وليلا؟ داود مثل جبار. لم يسترح داود من بكائه إلا عند الموت. عندما اقترب من الموت ماذا قال؟ قال ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب أحسن إلي وأنقذ نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الزلل. يقصد أنقذ نفسي من الموت يعني من الموت الأبدي، وعيني من الدموع يعني من الدموع اللي في الحياة الأخرى. وكيف أنقذ الله نفسه من الدموع في الحياة الأخرى؟ لأنه بكى هنا على هذه الأرض، بكى هنا على الأرض. يذكرنا بالقديس أرسنيوس الذي كان يبكي كثيرا، وبعدين أنبى توفيلس البطريرك الطوباك يا أرسنيوس لأنك بكيت في هذا العالم، طوباك لأنك بكيت في هذا العالم. أرسنيوس أيضا من القديسين الذين اشتهروا بالدموع. كان أرسنيوس يبكي كثيرا لدرجة أن رموش عينيه تساقطت من كثرة البكاء، رموش عينيه تساقطت زي داود لما بيقول كلت من الدموع عيناي. ومن كثرة الدموع تكون له أخدودان على خده، حفرتين كده على خده من كثرة الدموع. كان في الصيف يبلل الخوص بدموعه، وكان يفرش على حجره قطعة من القماش يستلقي فيها الدموع. كان إنسان كثير البكاء، حتى عندما أتته ساعة الموت بكى كثيرا. قالوا له حتى أنت يا أبانا تخاف من هذه الساعة؟ قال لهم إن فزع هذه الساعة ملازم لي منذ دخولي إلى الرهبنة. إن كان أرسنيوس القديس العظيم، أرسنيوس الجبار، يلازمه فزع تلك الساعة طول حياته ويظل يبكي بدموع، فماذا نقول نحن؟ أرسنيوس الذي فزع من تلك الساعة وبكى بدموع كان يصلي طول الليل، يقف متجها ناحية الشرق والشمس وراءه ويظل في صلاة حتى تظهر الشمس من أمامه. ومع هذه الصلاة الطويلة كان لا يفتر عن البكاء وعن الدموع، واستقبل ساعة الموت بفزع. أرسنيوس الجبار الذي ليس له مثيل في صمته وفي هدوئه وفي محبته للوحدة، مثال الصمت في بستان الرهبان، كان يبكي بدموع على خطاياه. أرسنيوس الجبار المتضع اللي كان بيستشير مصري أمي وبيقول إن الألفا فيتا التي يعرفها هذا المصري لم يعرفها أرسنيوس حتى الآن، يعني مبادئ الروحيات لسه ما عرفهاش، كان بيبكي بدموع هذا المتضع. لو كان أرسنيوس بيبكي بدموع فإحنا نعمل إيه؟ نلجأ بسرعة إلى العزاء وإلى الفرح ونقول خلاص غفرت لنا خطايانا، خلاص بسرعة كده ننسى نفسنا. عمل إيه أرسنيوس من الخطايا في حياته عشان يبكي البكاء ده كله؟ هذا هو عمل القديسين، إن حياتهم تبقى دموع. صدق داود النبي الذي اختبر الدموع جيدا في حياته، صدق عندما قال الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. من أشهر الأشخاص أيضا في البكاء والدموع القديس إيسيزيروس قس القلالي، كان قسا للقلالي وكان تحت إشرافه الروحي 3000 من الرهبان، وكان يرى رؤى وكان الشياطين يخافون منه ويهربون، ولم يحدث أن قدم له إنسان عليه شيطان إلا وأخرجه، إلا في حادثة واحدة، حادثة القديس بافنوتيوس وليها طابع تاني. ظهر له الشيطان مرة وقال له أما يكفيك أننا لا نستطيع أن نمر على قلايتك ولا القلاية التي إلى جوار قلايتك، وأخ واحد لنا في هذه البرية جعلته يعتدي علينا بصلاة النهار والليل، ومع ذلك كان يبكي إيسيزيروس بدموع غزيرة. هذا القديس الجبار، وكان يجهش بالبكاء بصوت عالي لدرجة إن تلميذه في الغرفة المجاورة سمع بكاءه في مرة فدخله قال له لماذا تبكي يا أبي؟ فرد عليه وقال يا ابني أنا أبكي على خطاياي. فقال له حتى أنت أيضا لك خطايا تبكي عليها؟ فقال له صدقني يا ابني لو كشف لي الله خطاياي ما كان يكفي لو اجتمع معي 3 أو 4 للبكاء عليها. دول ناس حساسين، الخطية لما تجيهم يشعروا بأن الخطية خاطئة جدا، مش من أجل المغفرة ولا غير المغفرة. ده الإنسان اللي بيدور على العذاب أو على الثواب يبقى إنسان أناني بيفكر في نفسه، إنسان بيفكر في نفسه. لكن دول زعلانين إنهم جرحوا قلب الله المحب، زعلانين لأنهم أهانوا الله الصالح القدوس، أهانوا العالي، خالق السماء والأرض، فحياتهم في بكاء دائم لأنهم أحزنوا قلب الله. مش بس أحزنوا قلب الله في الماضي، وإنما هم أيضا مقصرون في حياتهم الروحية وفي المستوى الروحي المطلوب منهم. من أمثلة الباكين المشهورين في بستان الرهبان، أسف مش في البستان، في سير القديسين، القديس بافنوتيوس. القديس بافنوتيوس كان خليفة أبا مقار الكبير، هو الذي صلى على ذلك الشاب اللي كان عليه شيطان، الوحيد الذي لم يخرج الشيطان منه إسيزيروس العظيم. إسيزيروس لم يخرج الشيطان من هذا الإنسان وأخرجه بافنوتيوس، وكان شابا قديسا من صباه ومن صغره، وكان الآباء معجبين به، وارتفع في حياة القداسة بسرعة لدرجة أنه بقى رئيس على الإسقيط. ومع ذلك في مرة بيكلم أولاده وبيقول لهم: يا أولادي، عندما كنت طفلا وجدت في الطريق خيارة وقعت من الجمالين فأخذتها وأكلتها، وكلما أذكر هذه القصة أبكي. حكاية حصلت وهو عيل صغير ووجدتها في السكة، واتنست الحكاية وراح الرهبنة وبقى قديس وبقى يصنع معجزات وبقى رجل كبير، ويدخل البابا ثيوفيلوس البطريرك إلى الإسقيط فيقابله أنبا بافنوتيوس ويقولوا له: قل كلمة لكي ينتفع البابا. الشخص اللي البطرك يحتاج إلى كلمة لكي ينتفع منه، وبعدين يرد يقول لهم: إذا لم ينتفع من سكوتي فمن كلامي أيضا سوف لا ينتفع. هذا الإنسان الكبير الذي يحتاج البابا إلى كلمة لينتفع منه يقول: كلما أذكر هذه القصة أبكي. إنه هو صغير وصلت به الدرجة من الدناءة إنه يلاقي خيارة في السكة ويأكلها. طب دي وقعت من الجمالين ومرمية، لكنها كبيرة في عينيه جدا. تقول: أبكي ليه والمسيح غفر لي خطاياي؟ أقول لك: البكاء يا حبيبي لهذه الأرض، ابكي ها هنا لكي يمسح المسيح كل دمعة من عينيك عندما تصعد إلى السماء، ولكن إذا لم تبكي ها هنا فما الذي سيمسحه المسيح من عينيك في العالم الآخر؟ عند ذلك تنفجر من عينيك يا نبي دموع يأس لا يمسحها أحد، دموع لا تستطيع أن تطفئ النار التي تحيط بك. العجيب في الكنيسة إنها بالنسبة للدموع دي تعلمنا أن نبكي كل يوم على خطايانا مهما وصلنا من القداسة. إزاي؟ في صلاة نصف الليل في الهجعة الثانية، القطعة الأولى التي تعلمنا الكنيسة أن نصليها هي الآتية: أعطني يا رب يا نبيع دموع كثيرة كما أعطيت في القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتين أعتقتاني من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا وأقتني عمرا نقيا بالتوبة. باستمرار الكنيسة تضع لنا إنجيل المرأة الخاطئة التي بلت قدمي المسيح بدموعها، تضع لنا هذا الفصل في صلاة نصف الليل في كل يوم، وتطلب مننا أن احنا نصلي ونقول: اعطني يا رب يا نبيع دموع كثيرة، اعطني يا رب يا نبيع دموع كثيرة. تعال انت وقف وصلي الصلاة دي كلما تقف أمام الله وقل له: اعطيني يا رب يا نبيع دموع كثيرة، عشان ابكي على كبريائي وعلشان ابكي على غضبي وابكي على إدانتي للآخرين وأبكي على قسوتي، وأبكي على أخطائي في الكلام، وأبكي على أخطائي في الفكر، وأبكي على أخطائي في القلب، وأبكي على عدم محبتي للناس، وأقعد عد أمام ربنا خطاياك كلها ونجاساتك واحدة واحدة، وقول له اعطني يا رب يا نبي دموع كثيرة عشان أبكي على الحاجات دي. ربنا بيطلب مننا ان احنا نبكي باستمرار، وبيقول لنا في سفر يوئيل النبي: ارجعوا الي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. ارجعوا الي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. وفي سفر ملاخي النبي يقول: مغطين مذبح الرب بالدموع والصراخ. مش نفرش المذبح باللفايف، مغطينا مذبح الرب بالدموع والصراخ. وأرميا بيقول: يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا. وأرميا أيضا من الأنبياء المشهورين بالنوح والبكاء. نحن محتاجون إلى هذه الدموع وإلى البكاء على هذه الأرض. يكفي أن السيد المسيح في التطويبات التي بدأ بها عظته المشهورة على الجبل قال: طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم تتعزون. طوباكم أيها الباكون الآن، الآن يعني على هذه الأرض، لأنكم تتعزون، تتعزون هنا على الأرض وتتعزون في السماء، لأن الدموع من ضمن ثمرها العزاء. هذه الدموع التي يجب أن كل إنسان يتصف بها في حياته ليها شروط، في أشياء تقويها وفي أشياء تضعفها. متهيألي ما عندناش وقت نتكلم على الحاجات دي كلها، فلو أعطانا الرب فرصة في المرة المقبلة نتكلم إن شاء الله عن أسباب التي تقوي الدموع والأسباب التي تمنحها.
نكتفي بسبب الوقت.